Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا سناء المسعودي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. لبنان موازاة مع اتفاق هدنة يوصف بالهش. المسؤول الأمريكي المكلف بترأس لجنة المراقبة الخماسية للاتفاق يصل إلى بيروت تمهيدا لمتابعة احترام الأطراف لبنود الهدنة. مستبقة تنصيب الساكن الجديد للبيت الأبيض، إيران تجري محادثات بشأن برنامج نووي مع ممثلين عن الترويكا الأوروبية، ووكالة الطاقة الذرية تقول إن إيران ماضية في خططها لتوسيع تخصيب اليورانيوم. في متغير لافت على صعيد العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، تشاد تعلن إنهاء اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، والسنغال تعلن أن وجود القواعد العسكرية الفرنسية فوق أراضيها يتعارض مع سيادتها الوطنية. في نسخته 16 منتدى ميدايز يتلمس بطنجة سبل تكريس السيادة والصمود في مواجهة الأزمات. الوجهة الأولى لبنان، حيث يواجه اتفاق وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله انتهاكات ميدانية مع استمرار الخلافات الحدودية. الإدارة الأمريكية الساعية للتأثير في مسار الهدنة أوفدت صباح اليوم إلى بيروت المسؤول المكلف بترأس لجنة المراقبة الخماسية لوقف إطلاق النار ورصد الخروقات. يأتي ذلك فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حرب شديدة في لبنان إذا انتهك حزب الله اتفاق وقف القتال. الهدنة في لبنان دعم للتهدئة أم وصاية جديدة؟ محور مراسلة جديدة يوقعها مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
هو الثاني بعد اتفاق وقف إطلاق النار، حظر تجوال ليلي ثان في جنوب لبنان. إسرائيل تفرض قواعدها توازيا مع اتفاق وصف بالهش خرقته إسرائيل مرات عدة برا وجوا بتنفيذ ضربات في الجنوب أو بتحليق الطيران الحربي والمسير.
دخل الجنوب عمليا تحت المظلة الأمريكية الفرنسية المتناغمة والمتفاهمة مع إسرائيل.
الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج علم متحدثا لميديا.
الهدف من وقف إطلاق النار هو أبعاد ثلاثة: أن تحول الجنوب إلى مساحة أمريكية فرنسية أممية تشرف على تنفيذ الترتيبات التي جاءت في القرار 1701.
ثاني الأهداف:
إسرائيل وخلال مرحلة 60 يوما تريد أن تتأكد بأن المنطقة من جنوب ليتوانيا حتى الخط الأزرق خالية تماما من كل عناصر حزب الله ومن كل مخازنه ومستودعاته.
وثالث الأهداف
هو بطبيعة الحال إعادة الإعمار، فباعتقادي هذا الموضوع هو معقد للغاية، وبالتالي هذا الأمر سوف يأخذ الكثير من النقاش قبل أن يشار إلى إعادة بناء الجنوب.
هل الخروقات طبيعية؟
باعتقادي أمر طبيعي، وهناك غض طرف أمريكي فرنسي عنه لكي تتأكد إسرائيل بأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون جديا، وبالتالي عدم تمكين بيئة حزب الله من التموضع مجددا في الجنوب. هل تستطيع إسرائيل تحقيق ذلك؟ هذا سؤال يجيب عنه المستقبل.
العين الدولية تراقب، العين الداخلية اللبنانية تراقب. إسرائيل تضرب متى شعرت بخطر. هل سيطبق الحزب القرار ويعود إلى شمال ليتوانيا؟ سؤال ترصد إجابته على أرض الجنوب. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
الوضع في شمال غرب سوريا يستحوذ على اهتمام المراقبين في ظل الهجوم الواسع الذي يشنه الآلاف من المسلحين منذ الأربعاء الماضي على قوات الجيش السوري. آخر حصيلة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان توثق سقوط أزيد من 240 قتيلا في معارك تشهدها أطراف إدلب وحلب هي الأعنف منذ سنوات. النظام السوري أعلن صباح اليوم عن إفادة تعزيزات عسكرية إلى مدينة حلب في محاولة لصد هذا الهجوم النوعي الذي يديره تحالف من فصائل مسلحة تقودها ميليشيات هيئة تحرير الشام. تحت طائلة تلويح ترويكا الأوروبية بتفعيل آلية العقوبات الأممية المجمدة بحقها، تجري إيران اليوم بجنيف مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ويأتي تحريك هذا المسار التفاوضي مع أعضاء الترويكا الأوروبية بعد أسبوع من القرار الذي حركته القوى الثلاثة على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انتقد طهران لعدم تعاونها الجدي في الملف النووي. مسبقة اجتماعات جنيف، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، كشفت نية طهران لتوسيع خططها لتخصيب اليورانيوم عبر تنصيب 6000 جهاز طرد مركزي. ما هو السياق الذي يفسر هذا الانصياع الإيراني لآلية التفاوض؟ نتابع رأي الدكتورة شيماء مرسي عن المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من القاهرة، تحدثت إلى الزميل يوسف النعماني.
إيران بتدرك أهمية برنامجها النووي كأداة ضغط أساسية في أي مفاوضات مع القوى الكبرى، سواء لإحياء الاتفاق النووي أو حتى التفاوض على اتفاق جديد. وأيضا إيران ترسل رسالة مفادها أنها لن تبقى مقطوفة الأيدي في مواجهة العقوبات، وتسعى لدفع الأطراف الأخرى لتقديم تنازلات تشمل تخفيف العقوبات الاقتصادية. على الجانب الآخر، إيران بتتابع انكسار التحولات السياسية في واشنطن، وتستغل هذا التصعيد النووي كورقة مساومة في حال قررت الإدارة الأمريكية الجديدة تغيير سياساتها. فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية، فإيران بتعاني يعني من تبعات اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية والدولية، لا سيما تلك المفروضة على القطاع النفطي والقطاع المالي. وهذه الخطوة بتحاول إيران يعني خلق شعور بالأزمة لدى المجتمع الدولي بهدف دفعه لإيجاد حل دبلوماسي ينهي العزلة الاقتصادية. على الجانب الأمني، فإيران بتعتقد أن التقدم في برنامجها النووي يعني بيمنحها قوة رضعية ضد أي تهديد عسكري محتمل، سواء كان من الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل. ووجود برنامج نووي متقدم بيرفع من تكلفة أي تدخل عسكري ضدها، خطوة يعني بتحمل مخاطرة كبيرة، فإيران قد تواجه يعني تصعيدا عسكريا أو مزيد من العزلة الدولية.
في تطور لافت على مستوى العلاقات بين فرنسا ومستعمراتها السابقة، أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا. بيان الخارجية التشادية جاء ساعات قليلة على زيارة خاطفة قام بها أمس وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو إلى نجمينة. وفي نص البيان، تتعهد السلطات التشادية بالتعاون مع فرنسا من أجل تنفيذ سلس لهذا القرار. ما هي أبرز مضامين الاتفاق العسكري بين تشاد وفرنسا؟ نتابع توضيحات إسحاق عبد الرحمن الإعلامي التشادي المختص في شؤون منطقة الساحل، تحدث من إسطنبول للزميل محفوظ ولد السالك.
تتضمن الاتفاقية الأمنية بين تشاد وفرنسا التي تم توقيعها منذ إعلان الجمهورية وتم تجديدها في العام 2019 في عهد الرئيس السابق إدريس ديبي، في أن فرنسا تقدم الدعم اللوجستي والتدريب العسكري، وأيضا تزود الجيش التشادي بالأسلحة والمعدات العسكرية، إضافة إلى توفير خبراء ومستشارين عسكريين لدعم القدرات العملياتية للجيش التشادي. وأيضا تنص الاتفاقية على وجود قوات فرنسية في تشاد، مثل القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نجمينة، والتي تستخدم كقاعدة رئيسية لعمليات برخان التي أطلقتها فرنسا في أغسطس عام 2014 لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وكانت قوام تلك العملية حوالي 5000 جندي فرنسي متوزعين في دول الساحل. أما في تشاد فإن هناك أكثر من 1000 جندي.
بشعار سبل تكريس السيادة والصمود في مواجهة الأزمات، واصل المشاركون في الدورة 16 لمنتدى ميدايز تعميق النقاش حول تعزيز السيادات الوطنية والإقليمية استجابة للأزمات العالمية المتعددة. ويتناول المنتدى في يومه الثالث عددا من جلسات النقاش تركز على التحديات والفرص التي تواجه إفريقيا ودول الجنوب. ضمن هذه التحديات، إشكالية الإجهاد النادي المائي وسبل الاستثمار في الماء. والتفاصيل في مراسلة مفد ميديان إلى المنتدى الزميل أيمن الأحمد.
وفقا للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة للعام 2023، فإن أكثر من 400 مليون إفريقي يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة. من هذا المنطلق طرح السؤال في منتدى ميدايز حول كيف يمكن للحكومات الإفريقية جذب وتعبئة الاستثمارات الكافية لضمان الوصول إلى مياه الشرب. نزار بركة وزير التجهيز والماء:
جاء الملك أعطى أولويات كبرى وهو نضمنوا 100% ديال الماء سهل الشرب بالنسبة لكل المواطنين، 80% بالنسبة للمياه السقي. وهذا تطلب أولا التركيز على مواصلة سياسة السدود والربط فيما بينها من خلال بناء الطرق السيارة للماء.
وعلى الرغم من الجفاف وحالة الإجهاد المائي التي يشهدها المغرب، إلا أنه يبقى إحدى أبرز الدول الرائدة التي قدمت رؤية استشرافية لإشكالية الماء، كما يرى لويك فوشون رئيس مجلس المياه العالمي خلال مشاركته في جلسة نقاش حول الاستثمار في المياه كخطوة أساسية في طريق المرونة العالمية.
لقد طورتم إعادة تدوير المياه الصرف الصحي والطرق السيارة للماء فضلا عن تحلية المياه بطريقة مذهلة، وذلك باستعمال الطاقات المتجددة، وهنا تكمن العبقرية المغربية.
إحدى أهم جلسات النقاش في منتدى ميدايز حملت عنوان الطريق إلى كأس العالم 2030، منظور متعدد الأبعاد وتأثير اجتماعي واقتصادي. وقد أجمعت الشخصيات المشاركة على أن الحدث رافعة استراتيجية لتحويل قطاعات متعددة مع تعزيز مكانة المغرب على الساحة العالمية. أيمن الأحمد من منتدى ميدايز، طنجة.
الوجهة الآن مراكش، حيث تنطلق اعتبارا من مساء اليوم فعاليات الدور 21 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم. كسابقتها تعد هذه الدورة ببرمجة فنية استثنائية تجذب إليها عشاق السينما وكبار النجوم من مختلف العالم. ميديان تواكب فعاليات المهرجان ضمن برمجة خاصة.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.